أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نواصل الكلام في قاعدة لا حرج بعد انقطاع طويل، وكان كلامنا في الأدلة المذكورة للقاعدة، ووصلنا إلى آخر الأدلة وهو الروايات، وقلنا أنها يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى الأخبار الواردة بعنوان السعة في الدين، وذكرنا رواية واحدة وهي رواية أحمد بن محمد بن أبي ناصر. الرواية الثانية الآن نذكرها، ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اكتب فأملى عليه، إن من قولنا أن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى، أمر فيه بالصلاة والصيام، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة فقال: أنا أنيمك وأنا أوقظك، فإذا قمت فصلي، ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك. وكذلك الصيام، أنا أمرضك وأنا أصحك، فإذا شفيتك فقضه. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق، ولم تجد أحدا إلا ولله عليه الحجة ولله فيه المشيئة، ولا أقول إنهم ما شاءوا صنعوا. ثم قال: إن الله يهدي ويضل، وقال: وما أمروا إلا بدون سعتهم، وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون له، وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم، ولكن الناس لا خير فيهم. ثم تلا عليه السلام: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج فوضع عنهم ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قال فوضع عنهم لأنهم لا يجدون. وتقريب الدلال: أولا، إن الظاهر من قوله عليه السلام وما أمروا إلا بدون سعتهم وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون له وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم، هو عدم أمر الشارع وعدم تكليفه بما هو فوق السعة، يعني بما فيه المشقة والحرج، فما كان فيه مشقة لم يأمر الشارع به بل وضعه عنهم. ويشهد لصحة ما ذكرناه من هذا الاستظهار، وهو عدم تكليف الشارع بما فيه الحرج، عدة شواهد. الشاهد الأول ما ذكره اللغويون في معنى السعة، حيث ذكر الجوهري في الصحاح الجزء الثالث صفحة 1298 ما نصه: الوسع والسعة الجدة والطاقة. وقال أيضا: والتوسيع خلاف التضييق. وهكذا الفيروز آبادي في القاموس المحيط جزء 3 صفحة 97 حيث قال ما نصه: وما أوسع ذلك ما أطيقه. والواسع ضد الضيق كالوسيع. فكلمات اللغويين شاهدة على أن المقصود بالسعة يعني عدم التضييق وعدم المشقة وعدم الحرج. الشاهد الثاني ما جاء في نفس الرواية في الجملة السابقة على الجملة التي استدللنا بها، حيث جاء ما نصه: إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق. وهذا معناه عدم تكليف الشارع بما فيه العسر والحرج. وهذا شاهد على ما ذكرناه من أن المنظور إليه في الرواية هو نفي وجود تكليف حرجي في الشريعة. الشاهد الثالث استشهاد الإمام عليه السلام في ذيل الرواية ببعض الآيات القرآنية المحمولة على عدم الضيق والحرج، من قبيل قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وهذا شاهد أيضا على صحة ما ذكرناه من أن الرواية ناظرة إلى عدم وجود تكليف حرجي في الشريعة الإسلامية. إذن فكلام اللغوي فسر السعة بمعنى عدم الضيق والحرج، هذا من جهة. والقرينة الداخلية في الرواية أيضا شاهد على أن المنظور إليه هو عدم وجود تكليف حرجي في الشريعة، حيث إن هناك قرينة داخلية سابقة على الفقرة التي استدللنا بها، وهناك قرينة داخلية أيضا لاحقة على العبارة التي استدللنا بها. هذا كله يا مولاي الجليل ما يرتبط بالمقدمة الأولى. ثانيا، إن الرواية ناظرة إلى نفي أي تكليف حرجي في الشريعة، سواء بمعنى أن الشارع لم يشرع تكليف حرجي من الأساس، يعني بين قوسين الدفع، أو أن التكاليف إذا لزم منها الحرج فهي ترتفع، بين قوسين بمعنى الرفع. إذن فالرواية تنفي وجود أحكام حرجية بالأصالة، كما أنها ترفع الأحكام التي تستلزم الوقوع في الحرج. وعلى هذا المعنى الثاني وهو الرفع يتم الاستدلال لأن محل البحث في قاعدة لا حرج رفع الأحكام التي يترتب عليها الحرج. إذن فالرواية كما أنها دافعة فهي أيضا رافعة، وذلك بأحد وجوه. الوجه الأول هو الإطلاق بدعوى أن الرواية مطلقة فتدل على نفي كل حكم حرجيا، سواء بالأصالة يعني لم يشرع حكم حرجي، أو بالعرض يعني ترتب عليه الحرج فيرفعه الشارع. إذن فالرواية مطلقة من هذه الجهة. الوجه الثاني، إلغاء الخصوصية، بمعنى أن يقال أن الرواية وإن كانت واردة في الدفع وليس في الرفع، حيث قالت ما أمروا إلا بما يسعون، وما لا يسعون فهو موضوع عنهم، يعني لم يؤمروا به من الأصل، من الأصل والأساس. فمع ذلك نقول بأنه لا نحتمل الخصوصية للدار، فإن المناط على نفي وجود الأحكام الحرجية، سواء كانت من الأساس حرجية أو كانت حرجية بالعراض، فالشارع لا يكلف بها ما دام فيها حرج. الوجه الثالث مناسبة الحكم للموضوع، بمعنى أن الحكم بنفي الأحكام الحرجية من باب الامتنان على هذه الأمة، وبما أنه من باب الامتنان فالمناسب للمنة هو نفي كل حكم حرجي، سواء كان بطبعه ومن أصله حرجي، أم أنه ترتب عليه الحرج بالعراض، مثل الوضوء مثلا أو الصوم وغير ذلك. والنتيجة هي دلالة الرواية على قاعدة نفي العسر والحرج، بمعنى أن الأحكام التي يترتب عليها حرج فهي مرفوعة. هذا ولكن يمكن المناقشة في دلالة الرواية. بالتالي المناقشة الأولى هي أن الرواية لا نظر لها لقاعدة نفي العسر والحرج، وإنما هي ناظرة لعدم التكليف بغير المقدور. فقوله إن الله عز وجل لم يأمرهم، أو قوله وما أمروا إلا بما يسعون، يعني إلا بما يقدرون عليه. ويشهد لذلك عدة شواهد. الشاهد الأول أن المقصود من لفظ السعة في القرآن الكريم بحسب الملاحظة للآيات القرآنية، حيث ورد لفظ السعة في القرآن في 6 آيات تقريبا، هو القدرة. فالسعة في القرآن بمعنى القدرة، وليس كما قال اللغويون من أن السعة بمعنى عدم الضيق وعدم الحرج. فمثلا لاحظ قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالمقصود بوسعها يعني قدرتها. القرينة الثانية التي تشهد على أن المنظور إليه في الرواية عدم القدرة وليس عدم الحرج، التمثيل المذكور في صدر الرواية، حيث مثل الإمام عليه السلام في صدر الرواية بالنوم وبالمرض، كما قال عليه السلام: ليس كما يقولون إذا نام عنها هلاك. وكذلك الصيام: أنا أمرضك وأنا أصحك. فالتمثيل بالنوم شاهد على أن المنظور إليه هو عدم القدرة، وذلك لأن النائم لا يقدر على التكليف أصلا، لا أنه يشق عليه وفي التكليف حرج وعسر عليه، بل هو غير قادر على التكليف من الأساس. فهذا شاهد على أن الرواية ناظرة إلى عدم القدرة، حيث إن النائم سقط عنه التكليف بالصلاة، لكن يكلف بالقضاء بعد استيقاظه من النوم. وهذه الفقرة من الرواية وإن دلت على أمر لا يقبل به المشهور من الإمامية، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى صلاته ونام عنها، إلا أنه لا مانع من الاستدلال بأصل الكبرى وإن كانت الصغرى، وهي نوم النبي صلى الله عليه وآله محل توقف لدى المشهور، فإنه لا يناسب شأنه أن يقضي صلاته. وإن ذهب الصدوق وشيخ ابن الوليد إلى إمكان ذلك ولم يستشكلا فيه، لكن على كل حال نستدل بالكبرى وأن النائم لا يكلف، فتكون هذه الفقرة شاهداً على ما ذكرناه من نظر الرواية إلى قاعدة عدم التكليف بغير المقدور. قرينة ثالثة أيضاً هي أن الأحكام الحرجية موجودة في الشريعة الإسلامية بلا كلام، فكيف يقولوا عليه السلام بأنهم ما أمروا إلا بما يسعون، وأن ما لا يسعون موضوع عنهم؟ فالجهاد حرجي، والزكاة والخمس أيضا حرجيان، والحج أيضا حرجي، وأحكام الحدود حرجية، إلى غير ذلك من أحكام كثيرة. فلئلا يلزم الكذب في كلامه عليه السلام، لا بد من حمل الرواية على أنه على أنها ناظرة لعدم التكليف بغير المقدور، لا أنها ناظرة إلى عدم التكليف الحرجي، فإن التكليف الحرجي واقع لا محالة. إذا فهذه قرائن ثلاث تشهد على أن الرواية لا نظر لها لقاعدة نفي العسر والحرج، وإنما هي ناظرة لقاعدة عدم التكليف بغير المقدور. قرينة أولى من الكتاب آيات السعة، قرينة ثانية قرينة داخلية من نفس الرواية وهي قرينة التمثيل بالنائم أو بالمريض مثلا، قرينة ثالثة وهي قرينة خارجية وهي وجود التكاليف الحرجية بلا كلام. فلاحظ يا مولاي الجليل، هذه المناقشة الأولى. هذا ولكن يمكن التأمل في هذه المناقشة الأولى بجميع القرائن المذكورة فيها، أما القرينة الأولى وهي أن الآية أن هناك ست آيات في القرآن ذكرت السعة بمعنى القدرة، فهذا أول الكلام، فإنه من المحتمل أن المقصود من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني إلا طاقتها، بمعنى ما لا مشقة ولا حرج فيه، وبالتالي تدل أيضا على نفي التكليف بغير المقدور، لأنه إذا كان التكليف الحرجي منفي فالتكليف غير المقدور من باب أولى أنه منفي، إذن فلا وضوح بأن المقصود من السعة في القرآن بمعنى عدم المشقة وبمعنى عدم القدرة، بل هناك آيات أخرى أيضا غير هذه الآية أشارت إلى أن السعة بمعنى عدم المشقة. مثل الآية الواردة في النفقة على الزوجة، وأن ليس للزوجة أن تكلف زوجها بالنفقة بما لا يسع، فإن الظاهر بأن السعة في هذه الآية بمعنى المشقة. فلاحظ وتتبع آيات السعة في القرآن تجد صدق ما قلنا، ولسنا الآن بصدد الاستقصاء في جميع الآيات. وأما بالنسبة إلى القرينة الثانية وهي النوم، التمثيل بالنوم، فإن التمثيل بالنوم وإن كان يصح كشاهد على نظر الرواية للتكليف بغير المقدور، لكن لا ينفي أيضا نظر الرواية للتكليف الحرجي، خصوصا وأنها مثلت بالمرض، والمرض يمكن ويقدر فيه على الصوم لكن فيه حرج، لذلك الشارع الأقدس أعفى المريض عن الصوم وكلفه بالقضاء، مع أنه قد يكون قادرا لكن في ذلك مشقة عليه، فلذلك رخص الشارع. هذا ناهيك عن أن ذيل الرواية استشهد بآيات كما تلوناها تدل على أن نظر الرواية للحرج ونصت على الحرج ونصت على الضيق، فإذا مجرد هذا المثال لا يوجب حصر الرواية، بل لابد أن ننظر لجميع الأمثلة المذكورة والاستشهادات التي استشهد بها الإمام لنفهم تمام مغزى هذه الرواية. فعند ملاحظة جميع الفقرات في الرواية والأمثلة والاستشهادات نجد من الواضح أن الرواية ناظرة أيضا إلى التكليف الحرجي. وأما بالنسبة إلى القرينة الثالثة وهي وجود أحكام حرجية في الشريعة، فهذا ما سنبحثه إن شاء الله في التنبيهات، بأنه كيف نعالج الإشكال من دلالة النصوص على عدم التكليف الحرجي، ومن ناحية أخرى وجود تكاليف حرجية. فإن هناك من جملة المعالجات أنه أساساً لا يوجد تكاليف حرجية، وهذه الموارد التي استشهدنا بها ليست من الحرج، أو يقال بأن هذه الموارد خارجة تخصصاً لا تخصيصاً، لأن الأحكام المبنية بطبعها على الحرج لا ترتفع بلا حرج، والأدلة ليست ناظرة للأحكام التي هي بطبعها حرجية. أو يقال بالتخصيص، فسلمنا مثلا أن الرواية وغيرها من الأدلة دال على نفي وجود حكم حرجي، لكن ما منع إلا وقد خصص، ولا مطلق إلا وقد قيد. إذن فهذه المناقشة الأولى التي ترمي للقول بأن الرواية ناظرة إلى قاعدة التكليف بغير المقدور غير تامة في الواقع. المناقشة الثانية وهي المهمة، سلمنا بأن الرواية ناظرة إلى التكليف الحرجي، كما أنها ناظرة أيضا في بعض فقراتها للتكليف بغير المقدور، إلا أن التكليف الحرجي ذكرنا له في درس سابق عدة معاني، وسلمنا ببعضها وتوقفنا في البعض الآخر ودلالة النصوص عليه. فبالتالي نقول إن هذه الرواية إنما تدل على بعض معاني التكليف الحرجي، أو على بعض معاني نفي التكليف الحرجي. المعنى الأول الذي تدل على نفيه هو النفي بمعنى الدفع، بمعنى أن الشارع الأقدس لن يكلف بتكاليف حرجية، كما هو الظاهر من قوله وما أمروا، يعني أصلا ما يوجد تكليف، وما أمروا إلا بدون سعتهم، وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون له، وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم. إذن فالرواية ناظرة إلى نفي التكليف الحرجي بمعنى الدفع وليس بمعنى الرفع الذي هو المهم في بحث قاعدة لا حرج. وبالتالي فلا إطلاق للرواية أصلا، لأنها ناظرة إلى الدفع وليست ناظرة للدفع والرفع، كما أن إلغاء الخصوصية عهدتها على مدعيها، إذ لعل هناك خصوصية للدفع. أما الرفع بمعنى لو ترتبت بعض الأحكام الحرجية في بعض الحالات الطارئة، فلعل الشارع لا يرفع هذه التكاليف لخصوصية مجهولة عندنا. وأما مناسبة الحكم للموضوع فلا شاهد في هذه الرواية على أن الرفع من باب الامتنان أساسا، ناهيك عن أنه حتى لو كان من باب الامتنان فنتقيد بحدود المنة، وأقصى هذه المنة الدافع ولا موجب للتعدي إلى الرفع. إذن فنسلم بدلالة الرواية على نفي التكليف الحرجي لكن بمعنى الدفع، وأما بمعنى الرفع فنحتاج إلى شاهد واضح في ذلك. المعنى الثاني أيضا الذي تدل عليه الرواية من معاني نفي التكليف الحرجي هو تشريع أحكام بديلة، أحكام ترخيصية من باب التسهيل والتيسير على المسلمين، من قبيل أن الله عز وجل شرع قضاء الصلاة لمن كان نائما ففاتته الصلاة، وشرع قضاء الصوم لمن كان مريضا فلم يتمكن من الصيام، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام في صدر الرواية: أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت فصل، ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك. وكذلك الصيام: أنا أمرضك وأنا أصحك فإذا شفيتك فاقضه. وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق، بمعنى أن الله عز وجل شرع أحكاما ترخيصية، وهذا المعنى قلنا أنه مقبول. ويمكن أن يضاف معنى ثالث تدل عليه الرواية، وهو أن الشريعة الإسلامية سهلة سمحاء، كما هو مقتضى مجموع الرواية بأمثلتها وباستشهاداتها. إذن فنسلم بدلالة الرواية على نفي التكليف الحرجي لكن بهذه المعاني، ولا دلالة فيها على نفي الحكم لو ترتب عليه الحرج في بعض الحالات، كما لو ترتب الحرج على الوضوء في مورد معين، فنحتاج إلى دليل واضح على ذلك. وأما هذه الرواية فغير تامة الدلالة على النفي بهذا المعنى المذكور. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.